يعالج الفرضية الرابعة الشق الرابع في السورة الرابعة من الشقوق التي ذكرها المحقق العراقي قدس الروح في المثال الفقهي المعروف البلل المشتبه بين البول والمني. الصورة الرابعة كانت ما إذا فرض أن حالة المكلف قبل البلل كان هو الحدث الأصغر. هذه الصورة شققها المحقق العراقي إلى شقوق أربعة. الشق الأول أن يفترض عدم التباعد بين الحدثين وإمكان اجتماعهما. الصورة الثانية أن يفترض التباعد بينهما في المرتبة لا بالذات والحد لا في الذات، كاللونين من جنس واحد البياض الشديد والبياض الخفيف. الشق الثالث أن يفترض التضاد بينهما ذاتا. الشق الرابع أن يفترض الشك في أن الحدثين هل هما يجتمعان أو متضادان. في هذا الشق الرابع ألحق هذا الشق الرابع بالشق الأول من حيث جريان الفتوى المشهور في هذا الشق من الاستجاء بالوضوء وعدم وجوب الغسل لأن استصحاب الجامع لا يجري، إذ هنا لا يعلم على تقدير بقاء الجامع إلى ما بعد الوضوء، أي بقاء الحدث جامع الحدث الذي يعني أن الحدث الذي باقي كان هو الأكبر. لا يعلم أن هذا الباقي هو نفس ما تيقننا به، لأن يقيننا الإجمالي بوجود أحد الحدثين قبل الوضوء وبعد البلل المشتبه معلومه قد يكون ضمن الحدث الأصغر الذي يمكن أن يجتمع مع الحدث الأكبر، حتى في صورة بقاء الحدث أي وجود الحدث الأكبر وبقاء الحدث بعد الوضوء. فلا يحرز أن المتيقن على تقديره أن الباقي من الحدث وجامع الحدث هو نفس المتيقن، ومن هنا لا يجري استصحاب الجامع الذي يشترط إحرازه أنه لو كان باقيا فهو نفس المتيقن بنحو المفاد كان الناقصة، بنحو القضية الشرطية أن المستصحب لو كان باقيا كان نفس المتيقن ليصدق لا تنقض على فرض عدم الكفي بأثر البقاء. فلا يصح التمسك إذا شك في صدق عنوان الناقض، لا يصح التمسك إذن في الاستصحاب لا يجري صفة التمسك بعموم دليل الاستصحاب، استصحاب الجامع لا يجري. فإذا لم يجري العلم الإجمالي إذن قلنا ليس منجزا لجريان استصحاب بقاء الحدث الأصغر المثبت لانحلال العلم الإجمالي لا محالة ووجوب الوضوء وإمكان نفي وجوب الغسل لاستصحاب عدم الجنابة وعدم الحدث الأكبر. فلا العلم الإجمالي منجزون في تمام الصور، العلم الإجمالي ليس منجزا هنا لجريان هذا الاستصحاب في تمام شقوق هذه الصورة، ولا الاستصحاب الجامع والكلي جار لكي يكون ملزما للمكلف بالغسل. هذا حاصل ما ذكره المحقق العراقي، وحاول أن يلحق الشق الرابع بالشق الأول من حيث تمامية فتوى المشهور فيه. هذا البيان كما قلنا شرحه السيد الشهيد وأوضحه بأنه مبني كأنه على مبناه من أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع لا بالجامع، فهنا لا بد أن يكون هذا العلم الإجمالي الذي هو ملاك القسم الثاني من الكلي، دائما استصحاب القسم الثاني من الكلي مشخصته ومميزته أنه يوجد علم إجمالي في الحدود، خلاف القسم الثالث الذي يكون فيه علم تفصيلي وشك بدوي. العلم الإجمالي لابد أن يكون حينئذ بنحو مانعة الجامع، لكي يكون هذا المعلوم على تقدير بقائه، هذا الجامع على تقدير بقائه، بناء على تعلق العلم بالواقع العلم الإجمالي يكون على تقدير البقاء هو نفس ذلك المتيقن، إذ لو كان مانعة الجامع فعلى تقدير البقاء معناه أنه حدوثا لم يكن إلا هذا، لأن الآخر لا يجتمع معه، والمفروض أن العلم تعلق بالواقع فقد تعلق به وهو المعلوم، فالباقي هو متعلق اليقين، يزمان محرز تعلق كونه هو متعلق اليقين وهو المتيقن. وأما إذا كان قابلا للجامع مع الآخر المحتمل فلعل المعلوم وجوده إنما هو ذاك الفرد الآخر، حينئذ هذا الفرد الباقي لا يحرز أنه هو المتيقن. هكذا فسره السيد الشهيد، وحينئذ يرد عليه طائفة من الإشكالات تقدمت بالأمس، إشكالات ثلاثة، ونضيف اليوم إشكالين آخرين ذكرهما السيد الشهيد. أول الإشكال الأول من الإشكالين الآخرين أن هذا أساسا لا موضوع له لا موجب له، فإن صدق النقد لا يتوقف على هذه القضية الشرطية، إحراز القضية الشرطية أنه لو كان باقيا لكان هو نفس ذاك الشيء الذي تعلق به اليقين، بل يكفي في صدق النقد احتمال بقاء المتيقن، احتمال بقاء المتيقن يكفي في صدق النقد، لا يشترط في صدق النقد إحراز أن هذا الباقي يكون هو نفس ذلك المتيقن، واليقين بأنه نفس ذلك المتيقن، وإنما كلما كنا على يقين بشيء واحتملنا بقاء ذلك الشيء يصدق النقد، احتمال بقاء المتيقن يكفي في صدق لا تنقض، فإن لا تنقض يعني أنه لو كنت على يقين بشيء واحتملت بقاءه فلا ترفع عن يقينك بهذا الاحتمال، لا تنقض يقينك باحتمال الارتفاع، فكلما احتملنا البقاء كفر في صدق لا تنقض. وهنا ذاك الحدث الذي الكلي الذي علمنا به حدوثا نحتمل بقاءه، ولو من باب أن علمنا تعلق بالحدث الأكبر واقعا ونحتمل بقاءه، إذن فاحتمال تعلق العلم بالحدث الأكبر يكفي في صدق في تحقق احتمال بقاء المتيقن، لأننا نعلم بحدثه ونحتمل بقاء ذاك الحدث على إجماله، إذن سيكون لا تنقض صادقا، لا يشترط زائدا على احتمال بقاء المتيقن إحراز أن هذا الذي بقي لو كان باقي، هذا الذي تعبدنا ببقائه لو كان باقيا واقعا لكان هو نفس ذاك الشيء الذي تعلق به اليقين، بل احتمال كون يقيننا قد تعلق بهذا يكفي، لأنه معناه احتمال بقاء متيقننا، أصل اليقين موجود لنا على كل حال ونحتمل بقاءه ولو من باب تعلقه بالحدث الأكبر، وهذا يكفي في صدق لا تنقض، لا يشترط في صدق لا تنقض أكثر. لا يحتاج، لا نحتاج إلى ذلك، كلما كان لنا يقين بشيئين ولو بالجامع واحتملنا بقاء ذاك الجامع المردد الإجمالي، إذن كان لا تنقض اليقين بالشك صادقا. هذا الإشكال الأول من الإشكالين. والإشكال الثاني من الإشكالين الباقيين أننا لنفترض أنه لا بد من إحراز أن هذا الباقي لو كان فهو نفس ذاك الواقع المتيقن حدوثان، لنحو القضية مفادي كان الناقصة والقضية الشرطية، لو كان باقيا والمستصحب لو كان موجودا واقعا يحرز أنه نفس ذاك الواقع الذي تعلق به اليقين، لا بد من إحراز ذلك، وهنا هذا غير محرزين بناء على تعلق العلم الإجمالي بالواقع، إذ لعل المعلوم بالإجمال الواقعي هو الحدث الأصغر للحدث الأكبر لإمكان اجتماعهما وعدم كونهما مانعتي الجامع. كل هذه الأصول لو سلمناها مع ذلك نقول أنه يجري في المقام استصحاب جامع الحدث، لأن هذا محرزه. إذ لو كان الباقي الحدث الأكبر لو كان الباقي الحدث الأكبر وكان بين الحدثين تضاد، إذن فمعلومي إنما هو الحدث الأكبر لا محالة، لأن بناء على التضاد يكون مانعة الجامع، لا يكون حدوثا إلا أحد الحدثين لا كلا الحدثين. فإذا كان باقيا هذا الجامع يعني الحدث الأكبر كان موجودا، وحيث أنه ضد الحدث الأصغر فلا يوجد شيء غيره إذن فمعلومي متعين فيه وهو المتيق. ولو لم يكن تضادون، لو لم يكن بينهما تضادون وكان الجامع باقيا، هذا معناه أن الحدث الأكبر موجود، يعني حتى يكون الجامع باقيا الحدث الأكبر موجود واقعا والحدث الأصغر أيضا موجود واقعا لعدم التضاد. لكن حيث أنه على هذا التقدير لا يرتفع، لو كان يرتفع الحدث الأصغر مع الحدث الأكبر بالوضوء حينئذ هنا يمكن أن يقال أن متعلقه إن متعلق يقينه الحدث الأصغر لعله، والحدث الأكبر الذي يكون باقيا بقاء لغير ما تعلق به. لكن المفروض أنه مع وجود الحدث الأكبر الحدث الأصغر بناء على الاجتماع وعدم التضاد لا يرتفع بالوضوء، لا بد من الغسل، إذن فهذا أيضا باق على كل حال. فجامع الحدث سواء كان موجودا ضمن الحدث الأكبر أو في ضمن الحدث الأصغر، ومعلومي سواء كان الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر باق على كل حال. هذا المعلوم على كل حال، الجامع المعلوم باق في ضمن كلتا الحصتين، في ضمن كلتا الحصتين يكون الجامع باقيان، وحيث أن العلم قد تعلق بأحدهما على الأقل إما الأكبر أو الأصغر، إذن فيكون بقاء هذا الجامع بقاء لنفس المتيق. نعم هذا الإشكال يتم لو كان الحدث الأصغر يرتفع بالوضوء حين الحدث الأكبر، لو كان يرتفع حين إذن كان لكلام المحقق لكلام السابق صورة، أما حيث أنه لا يرتفع يكون باقيا، فالجامع على كل حال يكون باقيا، وعلى كل حال هو متيقن السابق، سواء كان يقيني السابق متعلقا بالأكبر أو متعلقا بالأصغر، فإن كليهما الجامع موجود فيه وباق فيه أيضا بعد الوضوء وقبل الغسل، لأن الوضوء لا يرفع الحدث الأصغر أيضا إذا كان الإنسان محدثا بالأكبر. إذن فهذا الإشكال لا. هذه إشكالات خمسة ترد على هذا البيان، وأساسا هذا البيان في نفسه بعيد جدا صدوره عن المحقق العراقي، باعتبار أن لازمه أنه في موارد استصحاب الكلي في غير هذا المثال، أفرض موارد مثال الحيوان الدائر بين طويل العمر وقصير العمر، أو في مثال زيد وعامر كلي الإنسان المردد بين زيد وعامر الذي يعلم إجمالا بدخول أحدهم المسجد مثلا، في سائر موارد إصحاب الكل القسم الثاني لازم هذا الكلام أن يقال بعدم جريان إصحاب الكلي إلا إذا كان العلم الإجمالي علما إجماليا لتحقق أحد الفردين بقيد الوحدة لا مع احتمال الآخر، وهذا لم يقله المحقق العراقي في بحث إصحاب القسم الثاني من الكلي، ولم يقله أحده. استصحاب القسم الثاني من الكلي لم يشترط أحد فيه أن يكون العلم الإجمالي لتحقق أحد الحيوانين الطويل أو القصير أو أحد الفردين زيد أو عامر أن يكون بقيد الوحدة، بحيث لا يحتمل وجود الآخر أيضا، بل حتى بعد احتمال وجود الآخر لو علمنا بأنه إما بق تحقق أو الفيل واحتملنا كليهما أيضا، لكن على كل حال لا نعلم بأحدهما بالخصوص أيضا، هذا من موارد استصحاب القسم الثاني من الكلي. بعبارة أخرى لم يشترط أحد في جريان استصحاب القسم الثاني أن يكون مانعة الجامع وأن لا يكون يمكن الجامع، الميزان أن لا يكون أن يعلم بأن أحدهما موجود، كلاهما ليس منعدما، والعلم علم إجمالي لا علم تفصيلي بأحدهما وشك دليل الآخر. ومن هنا أساسا هذا التعبير هذا البيان بالنحو الذي بين السيد الشهيد من المستبعد جدا إرادته من قبل المحكم العراقي، بل ظاهر عبارة التقريرات أن المحكم العراقي يريد مطلبا آخر، لا هذا المطلب الذي فيه هذا الركام من الإشكالات والكثرة من الإشكالات والذي هو بعيد في نفسه. أيضا عبارة المحكم التقريرات أيضا لا تناسب مع هذا، وكأن السيد الشهيد أراد أن يطور كلام المحكم العراقي بهذا البيان لأن أرجعه إلى بيان. هناك احتمال آخر هو ظاهر عبارة التقريرات، تفسير آخر بكلام المحكم العراقي أقل إشكالا من هذه الإشكالات، وإن كان ذاك الإشكال حينئذ فيه أوضح، يعني وروده واضح ووقوع الخلط فيه عنده أيضا غريبون. ولعله لهذا السيد الشهيد لم يذكر ذاك التفسير، وإنما ابتداء فسر كلامه بما ذكرنا من ابتنائه مثلا على تعلق العلم الإجمالي بالواقع، وعلى أن يحرز صدق نقض اليقين بالشك بنقض قضية المفاد كان الناقصات. وعلى كل حال الشيء الذي نحن نستظهره من عبارة المحقق العراقي هو هذا، أنه هو بعد أن بين الشق الأول من الشقوق الأربعة قال لو كان بين الحدثين إمكان الاجتماع، لو علمنا بأن الحدثين يمكن اجتماعهما، قال هنا لا يجري يتم فيه فتوى المشهور بالاجتزاء بالوضوء، لأن العلم الإجمالي لا يكون منجز بعد جريان استصحاب بقاء الحدث الأصغر وعدم الحدث الأكبر، واستصحاب الجامع والكلي للحدث بعد الوضوء لا يجري، لا يحتاج إلى استصحاب في هذا الفرق في هذا الشق، نعلم بالحدث الأصغر فقط، نحتاج إلى استصحاب عدم الحدث الأكبر، استصحاب عدم الحدث الأكبر نثبت لأن العلم الإجمالي ليس منجزا. العلم الإجمالي بوجوب الغسل أو الوضوء ليس منجزا لاستصحاب عدم وجوب الغسل ووجوب الوضوء، ثابت على كل حال عليه ولو بهذا الاستصحاب. محدثا بالأصغر يقينا لأنه يجتمع الحدثان، ليس محدثا بالأكبر بالاستصحاب فيجب عليه، فينحل العلم الإجمالي. واستصحاب جامع الحدث أيضا بعد الوضوء لا يجري استصحاب كلي الحدث لأنه من القسم الثالث من الكلي، كما قال لا يجري هذا الاستصحاب لأنه من القسم الثالث للكلي، لأنه الحدث الأصغر معلوم تفصيلا، فلا علم إجمالي بأحد الحدثين بل علم تفصيلي بالحدث الأصغر قبل الوضوء، وشك بدوي في وجود الحدث الآخر فيكون من قبيل أحد قسمي القسم الثالث، من قبيل أحد قسمي القسم الثالث أو القسم الأول من القسم الثالث من الكلي، وهو ما إذا احتملنا بقاء الكلي ضمن فرد آخر كان موجودا مع الفرد الأول، وشقه الثاني من القسم الثالث أن يكون هذا الكلي يحتمل بقاؤه ضمن فرد آخر يتحقق حين انعدام الفرد الأول وخروج الفرد الأول. هنا العلم تفصيلا بالحدث الأصغر يكون موجودا في الشق الأول والشك في ذات الفرد، فلا يجري استصحاب القسم الثالث استصحاب الكلي لأنه استصحاب الكلي لأنه من القسم الثالث. في استصحاب القسم الثالث سوف يبين على ما سوف يأتي أن استصحاب الكلي لا يجري لأن الكلي ضمن حصة معلومة الوجود ومعلومة الارتفاع، ضمن حصة أخرى مشكوكة لا يقين بها من أول الأمر، فلا يصدق لا تنقض اليقين بالشك. هذا هنا. ثم جاء إلى الشق الرابع، لو فرض عدم العلم بإمكان الاجتماع بل احتملنا التضاد واحتملنا إمكان الاجتماع، قال إذا احتملنا ذلك لو كنا نعلم بالتضاد أصبح من القسم الثاني للكلي، لو علمنا بالتضاد بأن الحدثين متضادان هنا صار من القسم الثاني من الكلي، لأننا سوف نعلم بوجود حدث مردد بين الفردين بعد خروج البلد المستبد، ولا علم تفصيلي بأحدهما لكي ينحل العلم الإجمالي. ف فهو من القسم الثاني. إذن ففي فرض العلم عدم التضاد من القسم الثالث، في فرض العلم بالتضاد من القسم الثاني. يقول في فرض الشك في التضاد وعدم التضاد يشك في كونه من القسم الثاني أو من القسم الثالث، وهذا يؤدي إلى الشك في صدق لا تنقض اليقين بالشك، إذ لو كان من القسم الثالث يعني لو كان واقعا لا يوجد تضاد وكان من القسم الثالث، إذن فالكلي المشكوك بقاؤه غير الكلي المعلوم حدوثه، الحصة من الكلي الذي يحتمل بقاؤه غير الحصة من الكلي الذي يحرز حدوثه، الذي هذا هو إشكال القسم الثالث من الكلي. هناك حينما يقول لا يجري إصحاب الكلي، لماذا؟ لأن الكلي في ضمن تلك الحصة غيرها في غيره في ضمن الحصة المعلومة، والذي به يقين إنما هو هذا، والذي مشكوك إنما هو ذاك الذي لا يقين به، فلا يصدق لا تنقض اليقين بالشك في موارد القسم الثاني. وحينما يتردد الأمر بين أن يكون من القسم الثالث، حينما يتردد الأمر بين أن يكون من القسم الثالث أو من القسم الثاني، سوف نشوف بأنه هذا الكلي هل هو كلي القسم الثالث فلا يصدق لا تنقض، أو هو كلي القسم الثاني فيصدق لا تنقض. والشك في صدق لا تنقض شك في شبهة المستقيل عنوان العام لا يصح التمسك فيه حينئذ بعموم لا تنقض. فتمام مقصود المحقق العراقي هذا البيان، لا ومن دون ابتناء ذلك على تعلق العلم بالواقع، لا العلم الإجمالي يتعلق بالجامع ولا يتعلق بالواقع، فإننا قلنا أن تعلق العلم الإجمالي بالجامع لا ينكره المحقق العراقي وإنما يدعي الزيادة عليه. فحتى من يقول بأن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع مع ذلك يقول أن هذا الجامع في موارد القسم الثالث لا يجري استصحابه، مع أنه معلوم. لماذا لا يجري استصحابه؟ لأن الجامع المعلوم جامع في ضمن حصة معلومة الانتفاع، والحصة الأخرى من الجامع التي يحتمل بقاء الكلي فيه لا يقين به في الحدود، فلا يكون مصداقا للا تنقض اليقين بالشك. إذا جزمنا بالقسم الثالث نجزم بأنه ليس مصداقا للا تنقض اليقين بالشك، إذا ترددنا بين القسم الثاني والثالث نتردد في أنه هل هذا الجامع الذي نريد أن نجره بالاستصحاب مصداق للا تنقض اليقين بالشك أو ليس مصداقا. إن كان يجتمعان فمن القسم الثالث، فالجامع المعلوم حدوثه غير الجامع المحتمل بقاؤه، جامع المعلوم حدوثه في الحدث الأصغر والجامع المحتمل بقاؤه في الحصة الأخرى من الحدث، الحدث الأكبر الذي لا يقين به حدوثا فلا يصدق لا تنقض. وإن كان بينهما تضاد لا إمكان الاجتماع، إذن يكون حينئذ نفس الجامع المعلوم حدوثا محتمل البقاءان. إذن فالتردد بين التضاد وإمكان الاجتماع يوجب التردد بين القسم الثالث والقسم الثاني الكلي، وبالتالي يوجب الشك في صدق لا تنقض اليقين بالشك من دون. وهذا بيان يتم بلا حاجة إلى أن يكون نقول بأن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع لا بالجامع، بل العلم الإجمالي يتعلق بالجامع لا بالواقع. فهنا ما نريد أن نجره بالاستصحاب جامع وكلي مردد بين القسم الثالث والقسم الثاني، والكلي المردد بين القسم الثاني والقسم الثالث لا محالة يردد في أنه يشك في كونه مصداق لا تنقض اليقين بالشك أو ليس مصداقا. لو كان من القسم الثالث ليس مصداقا لا تنقض، لو كان من القسم الثاني فهو مصداق لا تنقض. هذا هو ما هو ظاهر عبارته أيضا حينما يقرأ الإنسان عبارة المحقق العراقي. ولهذا لم يبني هو هذا الكلام على أن علمه الإجمالي متعلق بالواقع ليس متعلقا بالواقع، هذه الكلمات أصلا غير موجودة في تقرير المحقق العراقي، إلا أن هذا الكلام حينئذ إشكاله واضح. فحاصل الإشكال على هذا البيان أنه هنا حينما نشك في التضاد وعدم التضاد في إمكان الاجتماع بين الحالتين وعدم إمكان الاجتماع، شكنا في التضاد يجعل علمنا الإجمالي يجعل علمنا السابق ويقيننا السابق مع شكنا اللاحق من القسم الثاني، لا أنه يجعلنا نشك في أنه هل من القسم الثاني أو من القسم الثالث، لأن هذا الشك يصبح منشأ وسببا، الشك في التضاد وعدم التضاد منشأ لأن يكون يقيننا السابق يقينا إجماليا وعلما إجماليا لا محالة. اليقين السابق سوف يكون يقينا إجماليا، إذ سوف نعلم إجمالا إما بوجود الحدث الأكبر وحده لو كان تضاد والخارج منيع، أو بوجود الحدثين معا لو كان الخارج منيع ولم يكن تضاد، أو بوجود الحدث الأصغر فقط لو كان الخارج بولا ولم يكن منيا، يصبح لنا علم إجمالي بوجود الجامع في ظل أحد هذه الأطراف الثلاثة. والشك في التضاد وعدم التضاد منشأ لتشكل هذا العلم الإجمالي الثلاثي الأطراف، لا أنه يوجب أنه لأن نشك في أن هذا من القسم الثاني أو من القسم الثالث. فإن القسم الثاني والثالث للكلي ليس تقسيما للكلي بلحاظ واقع الكلي، حينما يقسم الأصوليون أصحاب الكلي إلى قسم الثاني وقسم الثالث يريدون بالقسم الثاني ما كان الجامع معلوما بالإجمال مع عدم وجود علم تفصيلي بأحد أطرافه، سواء بنح مانعت الجامع أو بنح مانعت الخلف، ويريدون بالقسم الثالث ما إذا كان الجامع فرد تفصيلي من معلوم تفصيلا ويحتمل الفرد الآخر مع العلم التفصيلي الذي يجب انحلال العلم الإجمالي الذي لا يجتمع مع العلم الإجمالي، لما قلنا من أن العلم التفصيلي مستحيل أن يجتمع مع العلم الإجمالي، العلم التفصيلي بالفرد يجب انحلال العلم الإجمالي دائما. القسم الثاني ما كان هناك الكلي معلوما إجمالا في ظن أحد الفردين، القسم الثالث ما إذا كان علمنا بالكلي تفصيليا ظن فرد وشك في فرد آخر. فالتقسيم إلى الثاني والثالث بلحاظ العلم لا بلحاظ الواقع، وإلا الكلي المعلوم دائما واحد لا يتحدث. هذا التقسيم تقسيمات القسم الأول والثاني والثالث ليست تقسيمات في واقع الكلي، فإن واقع الكلي لا يتغير، الكلي واحد في تمام المواد، في القسم الأول والثاني والثالث والرابع الكلي له معنى واحد، ليس معناه مختلفا في القسم الأول عن القسم الثاني. فهذا الانقسام إلى الثاني والثالث ليس بلحاظ المعلوم وهو الكلي الذي تعلق به اليقين، بل بلحاظ نفس العلم واليقين، من حيث أن هذا الكلي تارة يعلم به بعلم إجمالي وأخرى يعلم به بعلم تفصيلي. حينئذ الشك في أن الحدث متضادان أو غير متضادان يسبب أن يكون علمنا بالحدود علما إجماليا لا تفصيليا، إذ يستحيل أن يكون لنا علم تفصيلي حينئذ، إذ يكون حينئذ حينما نحتمل التضاد مع احتمال التضاد يستحيل العلم التفصيلي بالفرد، إذ لن نحتمل التضاد فليس لنا إلا علم إجمالي بالجامع الذي إما في ضمن الحدث الأصغر فقط أو في ضمن الحدث الأكبر فقط أو في ضمن الحدثين معا، وهذا علم إجمالي ليس علم تفصيلي. إذن فالشك في التضاد وعدم التضاد يوجب القاطع بأن هذا من القسم الثاني، لا التردد بين القسم الثاني والقسم الثالث، إذ ليس هذه خصوصية في الكل وفي المتعلق اليقين، وإنما التقسيم إلى القسم الثاني والثالث بلحاظ نفس اليقين، أن اليقين السابق بالكل إذا كان يقينا إجماليا لا يوجد علم تفصيلي بخصوص الحدث الأصغر أو خصوص الحدث الأكبر أو كلا الحدثين، إذا لم يكن علم تفصيلي بل كان علم إجمالي بأن أحدهما موجود أو أحد الشقوق الثلاثة موجود، هذا يكون من القسم الثاني، كان مانعة الجمع أو لم يكن مانعة الجمع. وإذا كان الكلي معلوما ضمن علم تفصيلي في ضمن فردين وشك في وجود فرد آخر له من الأول أو حين ارتفاعه، هذا قسم ثاني. فالتقسيم إلى هذين القسمين بملاك كيفية تعلق العين، ومن الواضح أنه في مورد الشك في التضاد وعدم التضاد لا محل يكون من القسم الثاني، لأن هذا الشك يسبب أن لا يكون لنا علم تفصيلي لا بالحدث الأصغر فقط ولا بالحدث الأكبر فقط ولا بهما معا. لكن يعلم أن أحدهما على الأقل موجود ولعل كليهما موجود، وهذا معنى العلم الإجمالي. فهو من القسم الثاني جزمان، من التردد بين القسم الثاني كأنه تصور المحق العراقي أو المقرر المحق العراقي، بعيدا أن يكون هذا من كلمات المحق العراقي، تصور أن هذا الشك يسبب أننا نتردد في أن هذا من القسم الثاني أو من القسم الثالث. الشك في التضاد وعدم، لأنه على فرض التضاد يكون العلم بالتضاد يكون من القسم الثاني، على فرض العلم بعدم التضاد يكون من القسم الثالث. فلو شككنا في التضاد وعدم التضاد نشك في أنه من القسم الثاني وقسم ليس هكذا، لو شككنا في التضاد أيضا من القسم الثاني، لأنه أيضا سيكون هنا علم إجمالي، وإلا الكلي لا يتعدد ولا يتغير في نفسه، وإنما التغير في القسم بين القسمين الثاني والثالث بلحاظ ما هو العلم، كيفية تعلق العلم، وأنه علم تفصيلي بالكلي أو علم إجمالي. ومن الواضح أن مورد العلم الإجمالي لا يتوقف على العلم بالتضاد، احتمال التضاد أيضا يشكل علما إجماليا للمكلف، لا يكون له علم تفصيلي حينئذ بعد خروج البلل المشتبه، لا يكون له علم تفصيلي لوجود حدث معين من الأصغر أو الأكبر، فلا محالة علمه إجمالي لأنه يعلم بوجود أحد الحدثين، لا محالة يكون علمه إجماليا. فيكون القسم الثاني للكلي يكون فرض العلم بالتضاد مع فرض الشك في التضاد، كليهما من موارد القسم الثاني من الكلي. غاية الأمر فرض العلم بالتضاد يعلم إجمالا بأحد الحدثين بنحو مانعة الخلو، بنحو مانعة الجمع ومانعة الخلو أيضا. لكن في فرض الشك واحتمال التضاد وعدم التضاد يكون العلم الإجمالي علما إجماليا بنحو مانعة الخلو دون مانعة الجمع، إذ يحتمل أيضا الجمع لأننا نحتمل عدم التضاد، لكن العلم إجماليا على كل حال، فهو من الكلي القسم الثاني على كل حال. هذا البيان الآخر الذي هو ظاهر العبارة، عبارة التقريرات، أيضا جوابه أن فرض الشك في التضاد وعدم التضاد يوجب أن يكون هذا من القسم الثاني، لا التردد بين القسم الثاني والثالث. ذاك العلم ارتفع، العلم ارتفع، العلم التفصيلي ارتفع، العلم التفصيلي ارتفع، ليس العلم التفصيلي موجودا بعد خروج البلل المشتبه، العلم التفصيلي ارتفع يقينا، لأننا نحتمل أن الخارج، لأننا نحتمل أن يكون الخارج منيا، نحتمل أن يكون هو احتمال، العلم التفصيلي يكفي في ارتفاعه احتمال ولو احتمال من 10 احتمالات، العلم التفصيلي لا يبقى إلا إذا سد كل الاحتمالات المخالفة. فطالما نحتمل أن يكون الخارج منيا ونحتمل التضاد بينهما، إذن لا علم تفصيلي بالحدث الأصغر، فلا يوجد علم تفصيلي بالحدث ويوجد علم إجمالي، ولهذا لأننا نعلم أنه الآن أحد الحدثين على الأقل موجود. إذن فمحل كلامنا من العلم الإجمالي بالأطراف الثلاثة، نعلم إجمالا بعد خروج البلد المشتبه إما أنه محدث بالأصغر أو أنه محدث بالأكبر فقط أو أنه محدث بهما، وهذا علم إجمالي. وكل علم إجمالي ليست مانعة الجمع يكون من هذا القبيل. إذن فالتردد بين الاجتماع بين التضاد وعدم التضاد من مناشئ تشكيل العلم الإجمالي والقطع بأنه من القسم الثاني للكلي. ليس هذه خصوصية القسم الثاني والثالث خصوصية في المعلوم وهو الكلي، وإنما خصوصية في العلم، أن العلم بالكلي إذا كان تفصيليا فهو قسم ثالث، إذا كان إجماليا من دون علم تفصيلي من دون انحلال في العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي وشك بدوي فهو يكون من القسم الثاني. وفي المقام فرض الشك في التضاد هو أحد أسباب أحد الشقين، كما أن فرض العلم بالتضاد يوجب علم إجمالي، فرض الشك في التضاد واحتمال التضاد أيضا يوجب علم إجمالي، لأن الناس يرتفع علمنا التفصيلي لمجرد احتمال التضاد واحتمال أن يكون الخارج منيا، يرتفع علمنا التفصيلي الموجود قبل البلاء وحين بعد البلاء أيضا نعلم بوجود حدث، فيكون هذا علما إجماليا مرددا بين أطراف ثلاثة لا علم تفصيلي لشيء منه، فهو من القسم الثاني معينا، والذي يكون مصداقا للا تنقض اليقين بالشك جزما. هذا الكلي معلوم إجمالا ومحتمل البقاء، معلوم الحدوث إجمالا ومحتمل البقاء، فهو مصداق يقيني للا تنقض اليقين بالشك. وقع خلط كأنه بين الواقع والعلم لدى هذا في هذا التفسير. مردد هنا أيضا مردد بين ثلاث شقوق، بين أن يكون صغير، بين أن يكون الحدث الأكبر، أو يكون كليهما. مردد بعد خروج البلل المشتبه، مردد لي علم إجمالي بوجود حدث إما الأصغر فقط أو الأكبر فقط أو كلاهما، من قبيل لو علمت إما بوجود زيد في المسجد أو بوجود عمرو في المسجد أو بوجود كليهما في المسجد، وأعلم الآن أن زيد خارج، لو كنت أعلم في اليوم الثاني بخروج زيد، وعلمي بدخول زيد بدخول الجامع مردد بين أن يكون زيد وحده داخل أو عمرو وحده داخل أو كلاهما داخل، أليس هذا من أصحاب القسم الثاني من الكلي؟ هنا أيضا كذلك. إذن فهنا أيضا علم يقيني السابق يقين بالعنوان الإجمالي من دون انحلال إلى علم تفصيلي بالفصل، فهو من القسم الثاني. فإن مميزة القسم الثاني أن يكون الكلي معلوما إجمالا من دون علم تفصيلي في ضمن ذاته، سواء كانت شقوق هذا وترددات العلم الإجمالي اثنين أو ثلاثة أو عشرة، حتى لو علمت إجمالا بدخول واحد من عشرة في المسجد أيضا يكون هذا القسم الثاني. كونه بين طرفين أو بين عشرة أطراف أو بين ثلاثة أطراف لا يغير كون استصحاب القسم الثاني، لا يجعله قسما ثالثا. فإن ميزان القسم الثالث أن يكون هذا العلم الجامع علما تفصيليا في ضمن فرد معين وشكا بدويا في فرد الآخر، فكلما لم يكن علم تفصيلي فهو من القسم الثاني لا محالة، مع العلم بأصل جامع وهو علم إجمالي. والشك في التضاد وعدم التضاد يوجب تشكل علم إجمالي بحسب الحقيقة، لا تردد بين القسم الثاني والثالث لكي يقال يشك في صدق النفس، لو كان من القسم الثالث فلا يثبت لا ينقض، لأن الكلي الباقي غير الكلي المتيكن، ولو كان من القسم الثاني فيصدق لا تنقض، ليس الأمر هكذا، بل على كل حال يصدق لا تنقض، لأنه علم إجمالي ليس علما تفصيليا، فيما إذا كان الكلي معلوما تفصيلا لا يصدق لا تنقض. أما هنا الكلي ليس معلوما تفصيلا جزما، لا أنه يحتمل أن يكون معلوم تفصيلا ويحتمل أن لا يكون، أصلا هذا الكلام غير معقول إذا كان المميز في العلم، ولهذا نقول خلط بين خصوصية بين تقسيم يرجع إلى العلم وإلى المعلوم، الثاني والثالث ليس خصوصية في المعلوم لكي يشك المكلف أن هذا من القسم الثاني ومن القسم الثالث، فبالتالي يشك في صدق لا تنقض أو عدم صدق لا تنقض، علمه وجداني إما بالجامع أو بالفرد، فإذا كان بالجامع هو قسم ثاني جزما، وإذا كان بالفرد هو قسم ثالث جزما، ولا يعقد الشك، أي معنى لأن يشك أنه يعلم بالجامع أو لا يعلم، يعلمه بالفرد. ولهذا طوره سيد الشيخ، هو لا يريد هذا الشيء، السيد الشهيد حاول من أجل تصوير كلام هذا المحقق لوضوح هذا الإشكال ورود هذا الإشكال عليه، لعله لهذا طوره إلى ذاك التطوير الذي أكثر إشكالا، فهذا عليه إشكال واحد ذاك يرد عليه إشكالات عديدة. إذن فهذا البيان غير تامين، ثم يوجد تطبيق آخر.